الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة هود بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. يعني تقدم الكلام على هذه الآيات. قول ذهب السيئات، ما المراد بالسيئات؟ هل المراد بها السيئات المعاصي، والمراد السيئات المصائب؟ المصائب بلا شك، لأن السيئات هما يسوء. أحيانا تطلق السيئة أو السيئات يراد بها الذنوب والمعاصي، وأحيانا تطلق يراد بها ما يسوء من المصائب، من المرض والفقر ونحو ذلك. ولذلك في الحديث: اللهم إني أعوذ بك من شرور نفسي وسيئات أعمالي. ما المراد بالسيئات هنا، الذنوب ولا المصائب؟ المصائب، لأنه ذكر الذنوب في الأول: اللهم أعوذ بك من شرور نفسي. شر النفس هو المعصية، تدعوه إلى المعصية. شرور نفسي وسيئات أعمالي، أي الجزاء على الذنوب. فذكر الذنوب وذكر الجزاء، يعني استعاذ من الذنوب قبل أن تقع، ثم استعاذ من العقوبة بعد الوقوع. وهذا بعض مثل قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. سيئة مثلها، سيئة الثانية هي العقوبة، سميت سيئة لأن تسوء صاحبها. إذن هذا معروف، يتأتي السيئة بالمعنيين. يقول: أن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. صبروا أي على البلاء، وصبروا في الرخاء، على صبروا عن معصية الله في الرخاء، وهذا كما سبق أشد من الصبر في على البلاء. الصبر عن المعصية في الرخاء أعظم من الصبر على البلاء. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، يعمل صالحات سواء كان في البأساء والضراء أو كان في النعماء، فهذا الواجب على المؤمن أن يعمل الصالحات على كل حال، حتى في حال المرض وحال السفر وحال الفقر، على كل حال يعبد ربه، يصبر على البلاء ويقوم بطاعة الله، وكذلك يصبر على عن معصية الله في الرخاء، ويقوم بشكر هذه النعمة بالأعمال الصالحة. يعني من المواقف اللي فيها عبرة، يعني ذكرناه ضر قبل هذه المرة، يعني في العبارة اللي غرقت قبل سنين، يقول فيه ناس يعني لبسوا طوق النجاة ونزلوا في البحر ينتظرون أحدا ينقذهم، فبقوا يعني أكثر من يوم وليلة في البحر. ماذا كانوا يصنعون؟ يقول: إذا جاء وقت الصلاة أذن وما يبي إلا رأسه في طوق النجاة وجسده في الماء. إذا دخل وقت الصلاة يأذن ويقيم ويصلي بالإماء برأسه، شوف قلب معلق بالصلاة، والآن بالحياة الموت وفي البحر لا يدري هل يأكله سمك من أسفل أو يموت من شدة البرد، ينقذ لا ينقذ، فهو بين الحياة والموت. في هذا الموقف العصيب ما نسي الصلاة، ويؤذنون يصلون على هذه الحالة. سبحان الله. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة، أي للذنوب، وأجر كبير أي عظيم، لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى. قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والقراءة الثانية: فلا تعلم نفس ما أخفي، أي أنا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى ادخر أجرا عظيما لا تبلغ العقول لمن صبر على طاعته في السراء أو في الضراء. ثم قال جل وعلا: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. يعني هذا عتاب لطيف من الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. فلعلك يعني هذا عتاب لطيف دون النهي الصريح، مع أنه جاء النهي الصريح في آيات أخرى، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، هذا يعني النهي فيه لطافة وخفة. فلعلك تارك يعني لعلك هذا يعني كأنه ترجي مشرب بالنهي، يعني لعلك ترى هل ستترك، مفهومه لا تترك، يعني المعنى إن كنت تهم أو تفكر بترك بعض ما أوحي إليك من أجل هذه التعنتات التي يتعنتها المشركون فلا تفعل، بل أثبت على دعوتهم وعلى تبليغ ما أوحي إليك. يعني هذا ما لعلك، لكنه عتاب لطيف. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، ذكروا في التفسير أي سب آلهتهم، يعني هذا هو شد شيء على المشركين، سب آلهة المشركين هذا شد شيء عليهم، وكأنهم يعني يحاولون مع النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقتصر ويمسك عن بعض ما يكون في كتاب الله من سب آلهتهم وتنقصها وبيان أنها لا تنفع ولا تضر وأنها جمادات، فلو كف عن هذا لدنوا منه واقتربوا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني الله عز وجل قل إن كنت تهم بذلك فلا تفعل، بل أثبت على ما أنت عليه. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، يعني ضيق صدره إذا أراد أن يبلغ هذه الآيات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على دعوتهم وعلى تأليفهم وعلى إيمانهم، وكان يتلطف معهم ويحاول بقدر المستطاع أن يكسبهم، ولا سيما الصناديد، الصناديد من أجل أن يسلم من وراءهم، كان عليه الصلاة والسلام حريصا أشد الحرص على هدايتهم، فيعني كان له يريد أن يلين لهم القول من أجل أن يتبعوه، لكن الله سبحانه وتعالى بين له أن هذا لا ينفع، هذا يسمى انصاف الحلول، هذه لا تنفع، الدين لابد أن يؤخذ جملة وتفصيلا، أما أن يسكت عن شيء ويترك شيء فإن هذا لا يفيد، إلا اللهم إذا علم أن هؤلاء سيستجيبون فيما بعد وأن هذه قضية مرحلية، هذا له حكم خاص، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل الطائف لما بايعوا على عدم الجهاد والصدقة، اشترطوا علينا ما في جهاد لا يجاهدون ولا يتصدقون، فبايعهم، فتعجب الصحابة رضي الله عنهم قال إنهم سيجاهدون ويتصدقون إذا أسلموا، هذا الواقع أنه علم الحالم أنهم سيحسن إسلامهم وأنهم سيتصدقون ويجاهدون. وإذا اختلف العلماء في دعوة الكافر إلى الإسلام هل يبين له الدين كله جملة وتفصيلا من أجل أن يكون على بينة، وقال له شف ترى إذا أسلم تحرم عليك زوجتك، هل لأن زوجته مثلا وثنية، فإذا أسلمت زوجتك تحرم عليك، إما أن تسلم وإما أن تفارقها، هذا الآن قد يكون في صعوبة عليه في البداية، يقال له مثلا يشرب الخمر، قيل له إذا أسلمت الخمر حرام، هو ما يدري أن الخمر حرام في الإسلام، فيبين له كل شيء، يقول ترى إذا أسلمت كذا وكذا وكذا، يعدد عليه المحرمات، وإن رجعت عن الإسلام ضربنا عنقك، هذا وش يصير الآن؟ كان نفرناه عن الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن رضي الله عنه لم يأمره بأن يعلمهم الدين جملة وتفصيلا، إنما بدأ بالدعوة إلى التوحيد، فأعلمهم فأدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، ولم يذكر له الصيام لأن الصيام لم يأتي وقته، يقول علماء أرسله في شهر ظهر في شهر يعني ربيع أول أو ثاني في أول السنة وبقي على الصيام مدة، فلم يذكر له الصيام ولم يذكر له الحج، مع أن إرساله متأخر بعد مشروعية الحج، أرسله في آخر سنة من حياته عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على أنه لا يشرع أن يبين له كل شيء، لأن هذا فيه تنفير، لكن إذا أسلم شهد لله شرح صدره ثم بدأ شيئا فشيئا. لكن هؤلاء صناديد الكفار، هؤلاء صناديد الشرك، هؤلاء أهل العناد والشقاق، ويريدون المساومة يعني تميع الدين، ولا لأجل التدرج معهم والترغيب، فهم يفاصلون من يقال مرة أعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة. فإذا هؤلاء لا مساومة معهم، لا بد من بيان الدين كاملا والتذكير وتلاوة القرآن والآيات اللي فيها سب الآلهة، وبيان أنها جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر. فهؤلاء لا بد أن يواجهوا بحقيقة الدين واضحا، أن هؤلاء أعداء الله ولا يريدون الخير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا، أي خشية أن يقولوا أو كراهية أن يقولوا، لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. هذا باب التعنت، وليس لأجل الاسترشاد، يعني الأمر ليس فيه شك عندهم، هم يعلمون أنه صادق فإنهم لا يكذبونك، لكن هذا على سبيل التعجيز وليس لأجل الاسترشاد، فهم يريدون أن يعجزوا. يقولون كنت نبيا فلماذا لا ينزل عليك كنز؟ لماذا تذهب في الأسواق وتطلب الرزق والمعاش؟ كان ينزل عليك كنز من السماء يكفيك ولا حاجة لك في طلب الرزق. أو جاء معه ملك، ينزل معك ملك من الله يشهد لك بصحة دعواك. وإذا كنت رسول من عند الله، الله عنده ملائكة ينزل معك ملكا يصدقك. هذا كله على سبيل التعنت والتعجيز لا على سبيل الاسترشاد. أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير. الله سبحانه وتعالى أخبر، يعني حصل هذه القضية، إنما أنت نذير فقط، ليس بيدك الاتيان بهذه الآيات، هذه بيد الله، أنت عليك وظيفة معينة وهي الإنذار فقط، أما الآيات هذه فليست لك. إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. ما معنى وكيل؟ يعني قالوا وكيل هو القيم المدبر، على كل شيء وكيل، أي قائم على كل شيء يدبره ويحفظه جل وعلا. إذن يقول أنت أيها الرسول لك وظيفة معينة وهي الإنذار فقط، أما هؤلاء فلست مسؤولا عنهم حتى تأتيهم بالآيات أو حتى تجبرهم على الدين أو حتى تعاقبهم إذا لم يسلموا، ما لك ولهم، أنت تبلغهم دين الله وينتهي دورك هنا، ولا سيما قبل مشروعية الجهاد، وأمرهم إلى الله، الله الوكيل عليهم، والذي يحفظهم والذي يتصرف فيهم والذي يدبرهم، فإن شاء أحياهم شاء ماتهم، إن شاء هداهم إن شاء ضلهم، يفعل بهم ما يشاء، هذا ليس إليك. طيب وكيل هنا يعني قد يقول قائل إن المعروف الوكالة فيه موكل ووكيل، إذا قيل فلان وكيل يقال من الذي وكله ولا لا؟ هذا المعروف بين الناس، فلان وكيل، وكيل عن من؟ قال وكيل عن فلان، هذا وكيل فلان هو الذي وكله. والموكل أعلى درجة من الوكيل، لأن الوكيل يستفيد التصرف من المالك، يعني لا يملكه استقلالا إنما يملكه بالإذن، ولذلك إذا عزله الموكل انعزل، أن يتصرف بإذن المالك، فالمالك أعلى منه درجة. فهنا إذا أتينا مثل هذه الآية كيف نفهم وكيل؟ وكيل والله على كل شيء وكيل، وكيل ممن؟ يقول العلماء وكيل من نفسه لنفسه، فلا أحد يوكله. لكن طيب قد يشكل قوله تعالى فاتخذه وكيلا، فاتخذه وكيلا، هذا أمر من الله تبارك وتعالى لكل من يتوجه للخطاب أن يتخذ الله وكيلا. طيب هذه في أشكال ولا ما في أشكال؟ فاتخذه وكيلا، يعني أنك تتخذ الله وكيلا، لكن هذا ليس كتوكيل البشر، تجعل فلان وكيلا عنك يتصرف بإذنك، لا، فاتخذه وكيلا أي اعتمد عليه. الله عز وجل هو المتصرف على كل حال، وليس الإنسان هو الذي يعطيه حق التصرف. الله سبحانه وتعالى هو المالك المدبر القائم على خلقه. يعني معنى اتخذه وكيلا أي اعتمد عليه وارضى بتصرفه لك، وليس توكيلا، التوكيل على بابه أنه يجعل له التصرف، لا، الله سبحانه وتعالى هو المالك وهو الوكيل من نفسه لنفسه. والعبد يتخذ وكيلا أي يرضى به وكيلا يتصرف فيه، والله متصرف على كل حال. لكن من الناس من يرضى بتصرف الله فيه فيكون مؤمنا متوكلا، ومن الناس من لا يرضى فيكون كافرا بالله تبارك وتعالى غير راض به ربا. إذن هذا معنى الوكالة إذا جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. والله على كل شيء وكيل. ما قال جل وعلا أم يقول. طيب قبل هذا، يعني الله عز وجل لما ذكر قولهم أو جاء معه ملك بين فئة أخرى لماذا لم يرسل ملكا. قال جل وعلا ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. يعني ما العلاقة بين نزول الملك وقضيان الأمر؟ يعني ما العلاقة أنه لو نزل الملك لقضي الأمر بإهلاكهم إذا لم يؤمنوا؟ نقول هذه سنة الله سبحانه وتعالى في الأمم، إذا طلبوا آية معينة وجاءت كما طلبوا فإن لم يؤمنوا بها عوجلوا بالعقوبة، كما جاء في الظاهر عند أحمد أن المشركين قالوا يا محمد اجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك، فدعا ربه فجاء جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن ربك يخيرك، إن شئت جعل الصفا لهم ذهبا فمن كفر أهلكه الله أو قريب من هذا أو عذبه، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة، فقال عليه الصلاة والسلام بل أفتح لهم باب التوبة. أن الآية إذا جاءت كما طلبوا عوجل بالعقوبة، أن هذا غاية التحدي والعناد، وهذه سنة الله تبارك وتعالى، كما حصل لثمود لما طلبوا الناقة بتحديد من هذه الصخرة فلما جاءت وعقروها عاجلهم الله تبارك وتعالى بالعقوبة. أم هلم ثلاثة أيام فقط؟ قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، ثم جاءهم العذاب في اليوم الرابع، صبيحة الرابع والعياذ بالله. إذن ليس من صالح هؤلاء أن يعني تأتيهم الآيات التي طلبوها، ولكن أكثرهم يجهلون، يعني يجهلون أن طلب الآيات شرا لهم وليس خيرا لهم إذا لم يؤمنوا بها، والغالب أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، لأن القصد ليس هو التثبت إنما هو التعجيز والتحدي وليس الاسترشاد، لأنهم يعلمون أنه صادق فالآيات ما لا تفيدهم بشيء، إنما يريد أن يعجزوه، والله طلب منه آية ما أتى بها إذن ليس بصادق، هذا هدفه. ولذلك لما شق القمر وهي من أعظم الآيات قالوا هذا سحر مستمر، ثم قالوا سألوا المسافرين سألوهم أخبروا قالوا هذا سحر مستمر يعني قويا سحر الناس كلهم، هذا غاية العناد والشقاق، نسأل الله العافية. أم يقولون أم بمعنى بل والهمزة، يعني تقديره بل أيقولون افتراه أي كذب القرآن عليه الصلاة والسلام جاء به من عنده وليس من عند الله. الجواب قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، يعني على التنزل، مدام تزعمون أنه مفترى فما الذي يمنعكم من الافتراء؟ يعني محمد صلى الله عليه وسلم رجل واحد وجاء بالقرآن كله، أنتم الآن جمع كبير ولكم أيضا الفرصة أن تتعاونوا مع من شئتم من أهل الأرض حتى مع الجن، وتعالوا بعشر بس. هذا واحد جاء بصور كثيرة وأنتم جماعة كثيرة، هاتوا عشر فقط ما دام أنه مفترى كما افترى محمد، أيضا أنتم تستطيعون أن تأتوا مثله لو كان مفترا. إذن هذا غاية ما يكون من التعجيز والإفحام لهم. قل فأتوا بعشر سور مثله، هذا التحدي الثاني. الله سبحانه وتعالى تحداهم على ثلاث درجات، الأولى تحداهم بمثله، الدليل أيوه، ولا في سورة الطور فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، هذا التحدي الأول. لما عجزوا خفف تحداهم بعشر، لما عجزوا تحداهم بسورة في سورة يونس، قل فأتوا بسورة مثله إن كنتم صادقين، ولم يقل طويلة ولا قصيرة ولا متوسطة، أي سورة حتى لو كانت قدر الكوثر، لكنهم لم يستطيعوا أن يأتوا ولا بسورة واحدة، لأنه كلام الله تبارك وتعالى لا يطيقه البشر، ليس مقدور البشر أن يأتوا بمثله. سبق لنا هل هو منعوا بالصرف أو منعوا لأنهم لا يقدرون على أن يأتوا بمثله؟ الصحيح من قولين الثاني أنه منعوا لأنهم عاجزون عن أن يأتوا بمثله وليس في مقدورهم. أن بعض العلماء قالوا منعوا بالصرفة، أن الله عز وجل صرفهم عن يأتوا بمثله، حتى لو سلمنا بهذا القول هو دليل على أنه من عند الله لأن الله صرفهم، لكن القول الثاني أصح وفي تعظيم القرآن أكثر، تفخيم القرآن وتعظيم، أن هذا القرآن بذاته لا يستطيع بشر أن يأتي بمثله، لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، كلها اللفظ معجز لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، والمعنى أيضا لا يمكن أن يأتوا بمثله، يعني فيها أخبار لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وإذا قال فإن لم يستجيبوا فقل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، يعني هذا أبلغ في الإعجاز أو في التعجيز، يعني لكم المجال ادعوا من شئتم من العرب من يعني أهل مكة من غير أهل مكة من الجن من الإنس من أي كان، ادعوا من شئتم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم قال جل وعلا فوادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، مفهومه إن لم تأتوا بمثله فلستم بصادقين، فإن لم يستجيبوا لكم، الضمير يعود إلى من؟ فإن لم يستجيبوا لكم، هذه فيها قولان، القول الأول أنه يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن لم يستجيبوا لكم أيها المؤمنون، يعني لم يستجب المشركون لكم بالإتيان بعشر سور فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله. والقول الثاني فإن لم يستجيبوا لكم، الخطاب للمشركين، فإن لم يستجيبوا أي الشركاء أي من دعوتموهم، وادعوا من استطعتم من دون الله، فإن لم يستجيبوا لكم أي الذين دعوتموهم إن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أيها المشركون أنما أنزل بعلم الله، يعني القولان محتملان، وإن كان الأقرب للظاهر الأول فإن لم يستجيبوا لكم أيها المؤمنون، لأن التحدي بين المسلمين والكفار، فإن لم يستجيبوا لكم أن تحداهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يمثل من معه من المؤمنين، فإن لم يستجيبوا لكم أي لم يستجب المشركون لكم في هذا التحدي فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. لكن هذه قد يكون فيها إشكال، المؤمنون يعلمون أنه أنزل بعلم الله، فكيف الآن وجه الخطاب للمؤمنين مع أنهم يعلمون أنه أنزل بعلم الله؟ يعني لو جعلناه على القول الثاني فإن لم يستجيبوا لكم، أي لم يستجب الشركاء أو المدعوون لكم أيها المشركون، فاعلموا أيها المشركون أنما أنزل بعلم الله. يعني على هذا القول الضمائر منسجمة والمعنى واضح، وهذا هو الظاهر، فاعلموا أيها المشركون، لأنهم هم الذين يظهرون أو يدعون أن القرآن مفترى. فاعلموا أيها المشركون أنما أنزل بعلم الله. لكن من قال بالقول الأول قالوا ما يمنع، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا للجميع ولا مانع، فاعلموا أيها المشركون وأيها المؤمنون أنما أنزل بعلم الله. الشاك يعلم علما يقينيا، والذي يعلم يزداد علما، أن العلم يزيد كلما كثرت الأدلة، كلما قوي الإيمان ورسخ وزاد. فلا مانع أيضا أن يجعل فاعلموا عاما للمؤمنين والمشركين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، هذه فيها قولان أيضا، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. القول الأول بعلم الله بإنزاله، يعني نزل والله يعلم أنه نزل، واضح؟ فإنما فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، أي بعلم الله بإنزاله، واضح هذا؟ والثاني بعلم الله أي متضمن لعلم الله، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله أي متضمن لعلم الله. يعني اللفظ أو السياق يحتمل المعنيين، لكن أيهما أفخم، أيهما أحسن، الأول والثاني؟ أن الله عالم بنزوله ولا قد ضمنه علمه؟ الثاني أفخم، لأن هذا فيه تعظيم القرآن، أن القرآن نزل محتويا على علم الله، وكل القرآن علم. يعني أول ما بدأت سورة البقرة الله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى مؤمنين إلى كفار إلى منافقين، هذا فيه إيضاح للمنهج الآن، في ثلاث طوائف. ثم ذكر قصة آدم، من يعرفها؟ الكفار يقولون أصل الإنسان قرد، قضى نظرية دارون، وأنه تطور وكذا حتى وصل لكون إنسان. شوفين التخبط في الظلمات في قضية يعرفها أطفال المسلمين، لو مساك طفل عمره يمكن 3-4 سنوات وقلت وش أصل الإنسان وش يقول؟ الله اللي خلقه، مع علم بدهي في عند صغار المسلمين وعوامهم وجهالهم، أمور بدهية. لكن شوف الكفار يتخبطون نظريات وكتابات، وحتى في هذه النظرية وتورطوا في آخر حلقة ما بين القرد والإنسان، فيه يقول حلقة مفقودة لعظم الفرق بين الغوريلا الشوبنزي يسمونه وبين الإنسان، في فرق كبير في القامة في الدماغ في عموم الجسم والتشريح، في فرق كبير، قالوا فيه حلقة مفقودة لأنهم يقولون أنه تدرج، فالمفروض أن يكون فيه شيء بين هذا وهذا، فهذه القفزة أفسدت النظرية. فكل هذا من الجهل الفاضح لعدم وجود نور الوحي، تخبطون في هذه الظلمات ويعتبرون علماء ويعلفون كتب وتدرس، والحمد لله المسلمون عندهم هذا من الأمور البدهية، يعرف الصغار قبل الكبار والجهال قبل العلماء. إذن علم كثير في القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، ففيه من الأخبار، فيه أيضا أوامر ونواهي، فيه حكمة وتشريع متكامل، ليس فيه شطط وليس فيه عبث، كل هذا علم غزير في كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا من أسباب أن البشر لا يستطيعون أن يأتوا مثل هذا القرآن. مثلا إنا أعطيناك الكوثر، خذ مثال أصغر سورة أقصر سورة في القرآن، إنا أعطيناك الكوثر، ما الكوثر؟ نهر في الجنة، من يملك الجنة ويملك الكوثر ويستطيع أن يعطي نهرا في الجنة لأحد؟ هل بمقدور بشر؟ ليس بمقدور بشر. إنا أعطيناك الكوثر، هذه الآية فقط لا يستطيعها البشر، لو اجتمعت الإنس والجن على أن يقولوا مثل هذا الكلام لم يستطيعوا أن يقولوا مثله من جهة المعنى، لأنهم كذبة وقالنا أعطيناك الكوثر وكذب، وين الكوثر؟ وهل تملك شيئا حتى تعطي الكوثر؟ مثل هذه الآية فقط لا يستطيعها البشر ولا الإنس ولا الجن أنهم لا يملكون هذا، فكيف ببقية القرآن؟ فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، يعني هذا هو أعظم ما في القرآن، ذكر بعلم الله ثم نص على التوحيد لأنه أعظم ما في القرآن، يعني نزل بعلم الله ونزل بأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ هذا الآن استفهام يراد به إيش؟ استفهام بمعنى الأمر، لأن الاستفهام له معاني كثيرة، يأتي يراد به معاني كثيرة، هنا مراد به الأمر، فهل أنتم مسلمون أي أسلموا، لأن الأمر واضح. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قبل الدخول في تفصيل هذه الآية، يعني بعض العلماء استشكل هذه الآية مع آية اليسرى، هنا قال جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها بدون استثناء، فآية اليسرى قال من كان يريد العاجلة عجلنا له ما نشاء، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، في استثناء ليس لكل أحد، لمن نريد، وهنا قال ما فيه استثناء، قال نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني عموم من كان يريد الحياة الدنيا زينتها نوفي إليهم، ما في لمن نريد، نوفي للجميع، وهنا قال لمن نريد، كيف الجمع بين الآيتين؟ في آيات أخرى مثلا في قوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، هذا أيضا ما في استثناء، نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. كيف نجمع بين الآيات المطلقة والآيات المقيدة؟ هل نقول باب المطلق المقيد ولا فيه ملحظ آخر هنا؟ يعني بالنسبة لآية من كان يريد حرث الآخرة، آية الشورى، من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، هذا يمكن نقول هذا مطلق وآية الإسراء مقيدة، نؤته منها أي لمن يريد الله أن يؤتيه، هذه ما في إشكال، هذه مطلقة وهذه مقيدة. لكن هنا بعض العلماء جعل بين باب المطلق والمقيد، لكن عند التأمل يتبين أن هناك فرقا بين هذه الآية وبين آية الشورى، كذلك في آية في سورة العمران. هنا الله سبحانه وتعالى أخبر عن عمل العامل، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، توفية العمل هذا لكل عامل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وهم فيها لا يبخسون، وعدم إعطائه أجره في الدنيا هذا فيه بخس له، لأنه عمل لله، عمل يعني عملا صالحا لكنه يريد الجزاء المعجل، فالله سبحانه وتعالى يعجل له جزاءه في الدنيا. وأما الآيات الأخرى مثل آية الشورى فهذه ليست مقابل العمل، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، يريد حرث الدنيا يعني ليس مقابل العمل، إنما يريده يعني يطلبه، فإذا قد يعطى أكثر من عمله، وهذا في الواقع، يعني تجد بعض الكفار يفتح الله عليه من الأموال ما لا يحصي إلا الله، مثل قارون وفرعون أعطاه الله ملك مصر وغير النمرود وغيره من الكفار، يعطيهم أكثر من أعمالهم، هل عند هؤلاء عمل يستحق هذا يقابل هذا؟ ما أظهر عندهم أعمال يعني صالحة لكنهم يريدون بها الدنيا تقابل هذا العطاء الهائل، إنما هو ابتلاء وامتحان. فإذا نقول الله أعلم أنه إذا كان مقابل العمل فإنه يعطى، الله سبحانه وتعالى قل وهم فيها لا يبخس وهم لا يبخسون، لكن الزائد عن العمل الذي يكون على سبيل الابتلاء والاستدراج هذا يرجع للمشيئة. من شاء الله سبحانه وتعالى بسط له من الكفار ما لا يحصيه إلا الله من الملك والمال والصحة طول العمر أكثر من عمله، ومن شاء ضيق عليه، لكن الجزاء لا بد منه. وفي أيضا احتمال آخر أنه قال يعني في حديث عبد الله مسعود أو أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. يعني هنا في الحديث قيد الجزاء بإرادة بالعمل لله، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله بها في الدنيا. وهنا في الآية قال: من كان يريد الحياة الدنيا، يعني نيته ليست لله. فيمكن نقول آية هود أيضا مطلقة مثل آية الشورى، لأن عمله هنا ليس لله إنما هو للدنيا، والذي يعطى مقابل العمل ولا بد هذا الذي يعمل لله ولكن عنده مبطل وهو الشرك. هل يتصور أن المشرك يعمل لله؟ نعم يتصور يعمل لله لكن عنده شرك، مثل أصحاب البدع اللي عندهم مكفرات يصلون، اللي يذهبون للبدوي ويدعونه في مصر يصلون ولا لا؟ يصلون يصومون. أنا قابلت واحد يصوم الاثنين والخميس يصلي ويروح للبدوي، لكن ما سألته كيف ماذا يقول كذا، المهم أنه يعمى كلام من كلامه يذهب للبدوي، والآن مشرك إذا ذهب ودعاه هذا الشرك أكبر، ومع ذلك يصلي ويصوم. لو قيله لماذا تصلي؟ هل يصلي للبدوي ولا لله؟ يصلي لله، يصوم الاثنين والخميس، يصومها ليش؟ لأجل من؟ يصومها لله، لكن عنده مانع من قبول العمل. إذن هذا الآن حتما هذا سيجزى على عمله في الدنيا لأنه عمله لله، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أو لا يظلم مثقال ذرة. فهذا الآن عمل لله عملا صالحا، صلاة صحيحة يعني على الشروط والواجبات والأركان، لكنه وجد مانع من قبول العمل. وكذلك يصوم رمضان ويحج ويعتمر، يعمل أعمال كثيرة من صدقات وغيرها. فهؤلاء عندهم مانع، عملوا لله لكن وجود فيه مانع وهو الشرك. فالأعمال التي عملوها لله هذه هي التي يجزون عليها في الدنيا، وهذا هو ظاهر الحديث أو نص الحديث. وأما الكافر فيطعم يعني في الدنيا بحسنات سماها حسنات ما عمل لله بها في الدنيا، عمل لله لكن في الآية عمل لمن؟ في الدنيا. إذن نقول هذا العمل حابط. إذن صارت آية هود مطلقة، صارت آية هود مطلقة ومثل آية الشورى، وآية الإسراء مقيدة. إذن خلاصة القول أن نقول من عمل لله أي عمل صالح وعنده مانع هذا هو الذي يعجل له الجزاء في الدنيا. وأما من عمل لغير الله للدنيا أو أنه لم يعمل فالله سبحانه وتعالى هنا قيده بالمشيئة، لأن هذا ما له شيء، عمله حابط فليس له جزاء، ليس له جزاء. إن شاء الله تعالى بسط له من الدنيا ابتلاء واستدراجا، وإن شاء ضيق عليه لأنه ليس له عمل صالح يستحق به الجزاء. إذن لا ظاهر الله أعلم الأقرب أن آية هود كما ذكره كثير من المفسرين أنها مطلقة، وآية الإسراء مقيدة، ولا تعارض بين المطلق والمقيد، يعني مثل الخاص والعام، يأتي نص عام ثم يأتي خاص، فالخاص يخصص العام، يأتي لفظ مطلق ثم يأتي تقييد، فالمقيد يقيد به المطلق، يعني الخاص يحكم على العام، المقيد يحكم على المطلق. إذن يكون القيد هنا هو الذي يعمل به، كل آية مطلقة تقيد بآية الإسراء. مثال آخر مثل قوله عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس ورمضان والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، حديث رواه مسلم. هذا فيه قيد، هذا الآن الحديث فيه قيد. فيه نصوص مطلقة كثيرة مثل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه، ما في قيد. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اتفق عليه. هذا الحديث الآن مطلق. كيف نجمع؟ نقول المطلق يقيد بالمقيد فلا تعارض. إذن القيد هذا لو ورد مرة واحدة يقيد به كل نص مطلق، عشرات النصوص مطلقة كلها تقيد بهذا القيد. إذن عندنا آية في هود هذه مطلقة، وعندنا آية في الشورى، وفي آية أيضا في آل عمران لكن ما استحضرها الآن. في آل عمران في أيضا آية منكم ما يريدون أن يكونوا في آية في آل عمران لكن لا أحد منكم يستحضرها. إذن في أكثر من آية مطلقة كلها تقيد بآية الإسراء، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ولماذا لمن نريد؟ لأن ليس له شيء يجزى به، فالله ما ظلمه لأنه لم يعمل لله. مثل ابن جدعان، تقول عائشة رضي الله عنها ابن جدعان يا رسول الله كان يصل الرحم ويطعم المسكين، هل ذلك نافعه؟ قال لا ينفعه. وعدي حاتم الطائي إن باك رد شيئا فأدركه، يعني ما له شيء. وذلك في الحديث إذا يقول الله عز وجل للمرائين اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، لأنه لم يعمل الله أصلا، وإن كان ظاهر العمل صالحا لكن عمله لغير الله. شيخ محمد، إذن هذا مطلق، يعني ما ظاهره أن من صام رمضان غفر له الصغائر والكبائر. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يشمل الصغائر والكبائر، فيقيد بحديث ما اجتنب الكبائر. نعم، حتى الكبائر يأتينا إشكال، واحد يزني ويسكر ويرابي وصام رمضان، هل تكفر الكبائر؟ حتى كلمة نقل رمضان وإلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، يعني رمضان يكفر من رمضان، لأنه إذا صام رمضان هذا غفر له ما حصل من رمضان إلى هذا، وكل رمضان يغفر له ما قبله ذنوب سنة. هذا معناه أنه كل رمضان يكفر السنة اللي قبله اللي وقعت الذنوب اللي وقعت. فإذا أخذنا على ظاهره معناه يكفر الصغائر والكبائر. وعندنا حديث أبي هريرة مخصص ما لم تغش الكبائر، في لفظ ما اجتنب الكبائر. وذلك لما يقول كل حديث فيه ذكر المغفرة مطلقة فإنه يقيد بحديث أبي هريرة رضي الله عنه. وحديث كثيرة، يعني ليس هذا فقط، في حديث كثيرة ما عدا الحج اختلفوا فيه، الحج فيه خلاف، والجمهور على أنه أيضا يقيد. لكن ذهب بعض السلف من عبد البر ظاهر واثنين وثلاثة ذهبوا إلى أنه يكفر حتى الكبائر، هذا خاص في الحج. أما ما عدا فإنه لا خلاف أنه في الصغائر، فيما أعلم لا خلاف أنه يكفر الصغائر فقط. طيب نعود إلى الآية هذه واللي بعدها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، هل هي في الكفار ولا في المسلمين؟ هذا في خلاف، وظاهر الآية أنها في الكفار، لأن المسلم مهما ضعف إيمانه لابد أن يوجد عنده رغبة في الآخرة ولو كانت ضعيفة. إنسان مثلا حج وهو يشتغل في الحج، هو حج الآن ومحمل ركاب وحج، هل له رغبة في الأجر؟ المسلم له رغبة في الحج؟ له مهما ضعفت، قد يكون يعني يقول لو ما حملت ركاب ما رحت، وهمه الأكبر في كسب المال، لكنه قال ما دام أني رحت سأحج. إنسان إمام مسجد يأخذ مكافأة ويصلي، لابد له رغبة في الإمامة، وعلى ذلك فقس بقية الأعمال التي فيها دين ودنيا مختلطة، مثل الدراسة مثلا في كليات الشرعية. بعض الناس يريد الوظيفة ومع ذلك يريد الفائدة والعلم، إذا متى يبطل العمل إذا دخلت فيه الدنيا؟ نقول إذا تمحض للدنيا ولم يبقى معه إرادة للآخرة البتة، لا قليلة ولا كثيرة، هنا يحبط العمل ويكون متوعدا بدخول النار. أما إذا كان هناك نية للأجر مهما ضعفت فإنه لا يبطل العمل، لكن ينقص الأجر بقدر النية، يكون له من الأجر بقدر نيته، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا حج وهو يشتغل ونية الحج مثلا 10% ونية التجارة 90%، كم يكون له؟ يكون له بقدر نيته. هذا فيما يظهر من النصوص. وأما أمر الجزاء في الآخرة فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، لو شاء الله أن يزيده زاده، لكن هذا الذي نعلمه من النصوص، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن هل يتصور أن مسلما مثلا يحج أو يدرس في كلية شرعية أو يكون إماما أو خطيبا أو مؤذنا أو قاضيا أو مدرسا للعلوم الشرعية أو أي في أي وظيفة شرعية ولا يريد إلا الدنيا ولا يريد الآخرة أبدا ولا 1%، هل يتصور هذا ولا ما يتصور؟ يعني قليل جدا. لذلك بعضهم قال هذه في الكفار، لأن الكافر لا يؤمن بالآخرة ولا يرجوها لا قليلا ولا كثيرا. فإذا هذه الآية يعني الأقرب أنها في الكفار، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني لا رغبة له في الآخرة لعدم إيمانه بها. أما المؤمن فإنه يرجو الآخرة مهما ضعف إيمانه، لا بد يكون عنده رجاء ولو قليل، يقول والله يعني نؤمن بالآخرة، يعني يفرح ويحتسب ولو قليلا. وهنا تتفاوت الأجور على قدر النية. هذا بالنسبة لإرادة الدنيا. أما الرياء والسمعة فإنه يحبط العمل مهما قل، يعني حتى لو دخل الرياء 10% مثلا أو 20 أو 30، يعني دخل نسبة قليلة، مع ذلك يبطل العمل. وأما إرادة الدنيا فلا يبطل العمل إلا إذا تمحضت. قد يقول قائل ما الفرق؟ كلها لغير الله، هذا عمل لأجل الثناء والمدح وهذا عمل لأجل المكافأة، هذا إمام يصلي من أجل أن يمدح، صوته جميل وترتيبه حسن والناس يعظمونه ويحترمونه، أخذ سمعة، وذاك ينوي المكافأة مال، ما الفرق؟ يقول هذا يحبط عمله بإرادة الرياء ولو كان قليلا، وهذا لا يحبط عمله إلا إذا تمحضت نيته لأجل المال. ما الفرق؟ كلها لغير الله، ما الفرق بين هذا وهذا؟ نقول لأن أولا النصوص من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني مفهومه ولا يريد الآخرة. وثانيا نقول من جهة التعليل فرق بين طلب المال أو إرادة المال وإرادة الرياء والسمعة. طلب المال مشروع في الأصل، والإنسان مأمور بأن يمشي في الأرض وأن يبتغي من فضل الله تبارك وتعالى، لأن المال عصب الحياة، ويجب عليه أن يكتسب، ينفق على نفسه وعلى أهله وعلى ولده، ولا يأخذ من الصدقات ولا يكون عالة على الناس. إذن هو الآن جمع بين أمرين، أنه يكتسب المال الحلال وأيضا يؤدي عملا صالحا. إذن هذا العمل مشروع، طلب المال مشروع. أما الرياء فهو باعث له الكبر، حب الشهرة والرفع والتصدير والتعظيم، وهذا محرم أصلا، لا يجوز الإنسان أن يطلب أن يرتفع وأن يعظم، لأن هذا مبعثه الكبر وهو عمل محرم، فإذا دخل أفسد العمل. وذلك يقول عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، يعني يفهم من غيري أنه يطلق على الأشخاص، غيري إما إنسان أو مثلا يعني إن كان وجيها أو غير وجيه أو يريد ملكا أو جنيا أو كذا، أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن يبطل العمل بدخول الرياء قليلا كان أو كثيرا. نعم. ليش؟ لأن بالرياء، حتى الرياء يمكن قلما تتمحض النية من المسلم المؤمن. المنافق الخالص النفاق الأكبر هذا متمحض، نيته رياء 100%، لأنه ما يؤمن بالآخرة. لكن حتى المسلم يبعد أن يرائي تماما، يعني الإنسان قراءته جميلة، صوته حسن والناس يمدحونه وتأثر وصار يحسن ويزين ويطلع وينزل وينظم وكذا من أجل يزداد الناس له مدحا، هو في الوقت نفسه عنده نية الصلاة ولا لا؟ يعني هل يجي بدون طهارة يصلي؟ هل لا يريد أن يصلي بدون وضوء؟ لكن ما دام متطهر ويصلي ومتطهر ويركع ويسجد، عنده نية للآخر ولا ما فيه؟ ما تنعدم، يعني صعب أنها تنعدم. لكن المنافقون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يمكن يصلي بدون وضوء ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، يصلي بدون طهارة لأنه أصلا ما عنده نية أصلا، وربما يسولف في الصلاة مثلا لو ما سمع أحد يتكلم، زي الطلاب، بعض الطلاب في المدارس اللي ما يصلون إذا أحضروا بالقوة يجون بدون طهارة ويسولفون، أصلا ما له نية الصلاة. لكن إمام في مسجد هل يتصور تمحض نية تماما؟ ما يتصور، لابد فيه نية لله أنه متوضئ ويصلي ويرى أنه سقط الفرض عنه ولا يمكن ما يصلي، أنه فيه خير. فيعني يصعب تصور تمحض النية سواء في الرياء أو في طلب الآخرة من مسلم، هذا يتصور من المنافق الخالص النفاق الأكبر، هذا لا شك نيته متمحضة، ما عنده رغبة في الآخرة إطلاقا، لا يؤمن بالآخرة أصلا. لكن مؤمن يؤمن بالآخرة عنده هذا وهذا مختلط عليه، وذلك الرياء يقول إن يحبط العمل، يحبط عمل إذا رأى، ولا يحبط إذا أراد الدنيا إلا إذا كان كافرا، هذا يعني قول لبعض العلماء هو الأقرب. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني الزينة الأموال ونحو ذلك، نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي يثيب الله عز وجل على هذا العمل يعجل له، وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. إذا حملناها على الكافر واضح، ليس لهم في الآخرة، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، يعني ما له إلا النار، فلا سبيل له إلى الجنة لأنه كافر. وإذا حملناها على المخلط، على القول الثاني، فليس لهم في الآخرة إلا النار، أي في أول الأمر حتى يطهر من هذا الرياء أو إرادة الدنيا، ثم يؤذن له بدخول الجنة. إذن هذا الآية ليست أيضا صريحة في أنها في الكفار، يعني من قال أنها في المسلمين أيضا يمكن أن يجيب عن هذه الآية أنهم ليس لهم في الآخرة إلا النار، أي في أول الأمر، مثل قول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة مدمن خمر، لا يدخل الجنة، لكن ليس معناه أنه على سبيل التعبيد، لا يدخل الجنة في أول الأمر، هذا كذلك في أول الأمر ليس له إلا النار، يطهر فيها ثم يؤذن له بدخول الجنة ما دام هو مسلما. إذن الآية محتملة للمسلم والكافر، وفيها أقوال، لكن الأقرب أنها في الكفار. وحبط أي بطل ما صنعوا فيها، هذا يعني أن العمل إذا تمحض لأجل الدنيا فإنه يبطل، وإذا دخل الرياء أيضا بطل. هل يبطل ولا يأثم؟ يعني لو عمل نفلا وراء فيه أو طلبه للدنيا نقول بطل لا شك، لكن هل يأثم ولا يفوت الأجر فقط؟ يعني سامح طلب العلم رياء أو لأجل الدنيا والشهادة، طلب العلم هذا يعني فرض كفاية وليس واجبا، طلب الزائد عن حاجته التي يقوم بها دينه، هل نقول يبطل؟ أو تصدق صدق التطوع وراء فيها، هل يبطل الأجر ويسلم ولا يبطل العمل ويأثم يعذب على هذه النية؟ ايش تقولون؟ يعذب. طيب لماذا يعذب؟ البطلان واضح لأنه لم يعمل لله، اذهبوا إلى إذا كنتم تراؤون في الدنيا، يعني بطلان العمل واضح لأنه ما عمل لله فبطل، لكن ما وجه كونه يعذب مع أنه فعل نفلا؟ لأنه هذا نوع تعبد، هذا نوع تعبد، لأنه تقرب إلى هذا المخلوق بعمل صالح ولو كان نافلة. يعني من ذهب إلى قبر وصلى ركعتين تعظيما للميت سنة نافلة يأثم ولا لا؟ ياثر أنه قدم عبادة ولو كانت سنة لمخلوق، يعني صرف لغير الله، فهذا يعني يحبط عمله ويأثم على هذه النية. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. في فرق بين حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، هل هذا تكرار ولا فيه فرق؟ لأن حبط وبطل ظاهرها أن معنى واحد، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إيش الفرق بينهما؟ أنا ما مر بعد شيء من كلام المفسرين، لكن فيما يظهر أنه حبط يعني حكم على هذا العمل أنه حبط أي بطل، هذا العمل قد فسد. وباطل ما كانوا يعملون أي هذا العمل باطل، ليس على الصواب وعلى شرع الله تبارك وتعالى. إذا نقول هذه الصلاة مثل واحد صلى ركعتين رياء، نقول هاتان الركعتان فسدتا بالرياء وهي أيضا باطل، أي ليست على منهج الله تبارك وتعالى. بخلاف مثل لو شخص صلى ركعتين لله وأحدث فيهما، نقول هذه حبطت لكن ما يقال أنه باطل، لأنه صلاها على السنة، صلاها على موافقة للشرع، لكن حصل فيها مفسد، ونقول هذه حبطت ولكن لا نقوله باطل. باطل ما كانوا يعملون أي منحرف عن شرع الله تبارك وتعالى. يعني نقف على هذا، ومن وجد كلام آخر يفيدها في الدرس القادم إن شاء الله. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة لوجهك خالصة، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.